بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إخواني المشاهدين والمشاهدات في مستهل هذه الحلقة من برنامجكم فاسألوا أهل الذكر. يسعدني ويشرفني دوما في مثل هذا الموعد أن أرحب بصاحب الفضيلة فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن عبد الله الصبر. أهلا وسهلا فضيلة الشيخ.
حياك
الله. يا مرحبا. حياكم الله. تقبل الله منا ومنكم. جزاكم الله خيرا. وحتى نستقبل اتصالاتكم وتساؤلاتكم يشرفني أن أبدأ معه هذه الحلقة. فضيلة الشيخ، يقال امرأة الناشز ورجل الناشز أيضا، فما معنى النشوز وكيف يكون من الرجل وكيف يكون من المرأة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. والله أسأل أن يجعل هذا اللقاء خالص الوجه الكريم وأن ينفع به المتكلمين والمشاهدين والمشاهدات. أما مسألة النشوز، فالنشوز عرفه الفقهاء بأنه معصية المرأة زوجها فيما يجب عليها له. فالمرأة إذا تركت حقوق زوجها ورفضت أن تقوم بواجباته فخرجت لأهلها ولأوليائها وتركت زوجها، ورفع الزوج الأمر إلى القاضي، يحكم القاضي هنا يجبرها على الرجوع. فإن لم تبدي عذرا أو أسبابا تسوغ لها ذلك فيلزمها القاضي بالعودة إلى البيت، فإن لم تقبل أسقط نفقتها وحكم عليها القاضي بالنشوز. هذا فيما يتعلق في جانب المرأة. الرجل يقال له مولي، فيترك المرأة لا يجامعها لأجل أن يضارها، فيترك له أمد. قال الله عز وجل: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر. فإما يجامع أو يؤمر بالطلاق. فهنا الرجل إذا ترك حقوق زوجته وآذى زوجته لا شك أن في المقابل تسقط الحقوق الواجبة على الزوجة ما دام آذي مؤذي لها وقصر في حق الله عز وجل. مثل الرجل مثلا الذي لا يصلي، لا يصلي ويرفض. بعض الزوجات تقول زوجي لا يصلي ويرفض أن يصلي. المسألة ليست مسألة عناد الآن، المسألة هنا قال الله عز وجل: فإن تابوا وأقاموا الصلاة فإخوانكم في الدين. إخوة الدين، إخوة الدين لا تقوم إلا على أداء الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. هذا حديث صحيح. فالترك هنا ترك بالكلية. فبعض أهل العلم، وهو قول عن ابن باز، يرى أنه لو ترك فرضا واحد متعمد فيحكم عليه. وأهل العلم، جماهير أهل العلم، يرون أنه لا يكفر إلا إذا ترك الصلاة بالكلية. فالذي يرفض أن يصلي وتحاول فيه الزوج، فنقول عليها أن تجبره وترفع أمره لأوليائها وترفع أمره إلى المحكمة ليجبره على الصلاة، ولا تقبل منه هذا الترك لكي لا تشاركه في هذا والعياذ بالله الفجور العظيم. فهنا يعني هذا هو ما يتعلق في جانب الزوج.
طب فضيلة الشيخ، المرأة الناشز الله عز وجل جعل لها طرقا للعلاج: فاضهن واجرهن في المضاجع واضربهن. يعني كيفية هذه وتلك وهذا الأخير الذي هو الضرب، يعني كيف يتعامل الرجل مع زوجته وكيف يعظها؟ طريقة الوعظ، طريقة الهجر، هل هجر في الفراش أم هجر بالكلية من البيت، والضرب كيف يكون؟
الحقيقة هذا الأمر مهم جدا.
تفضل.
الذي ذكرته في سؤالك، وهي مسألة خطوات العلاج للمرأة الناشز التي امتنعت من أداء الحقوق الواجبة عليها لزوجها. قبل أن أتكلم في هذا، نقول للمرأة: عليك أن تؤدي الذي عليك. لو كان زوجك مقصرا فيما عليه فيما لك عليه فأدي الذي عليك والله سيحاسب. فالمرأة يجب عليها أن تؤدي حقوقها، فإذا امتنع حقوق زوجها، فإذا امتنعت وضع لنا القرآن علاجا لو سلكه الناس ما وقعت كثير من المشاكل.
صحيح.
فالله عز وجل قال واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن. نعم. الوعظ النصح والإرشاد برفق ولين. بعض الناس يظن أن أتفه الأسباب يجعله سببا لأجل أن يخاصمها.
نعم.
احضر كاس الماء، لم تسمع، لم تنتبه لكلامه، تقوم الدنيا ويحدث مشاكل ويبلغ الأهل والأقرباء ولا يترك شيء إلا وأتى به. المرأة لم تسمع في الأصل، ما سمعت، صوته ضعيف. يقول لها مثلا أعدي شيئا، وتكون مثلا متعبة أو مريضة فتقوم الدنيا. أكبر مشكلة أجدها أنا، وبحكم ممارسة الاستشارات في مركز الاستشارات الاجتماعية الأسرية في الإحساء، أنا عندهم مستشار بفضل الله، حقيقة أكثر المشاكل البسيطة بين الشباب المبتدئين عن الزوج والزوجة قضية تذهب تزور أهلها أو لا تذهب، يجعل الزوج هذه أكبر القضايا، والأمر سهل، تزور أهلها ما هي المشكلة، سواء ذهبت خلال أسبوع أو أسبوعين أو أقل من ذلك، ما هي المشكلة؟
نعم.
والحياة ليست حياة عسكرية وأوامر وأمر ونهي.
نعم.
الله عز وجل قال ومن آياته إيش؟
خلق لكم من
أنفسكم
أزواجا لتسكنوا إليها.
لتسكنوا إليها.
نعم.
السكن اطمئنان وراحة، لكن قال وجعل
بينكم مودة ورحمة.
لماذا قال مودة ورحمة؟ المودة الحب، وقد لا يكون هناك حب فقال ورحمة.
نعم.
فالزوج حتى لو لم يحب زوجته والزوجة لو لم تحب زوجها بينهم الرحمة. خطوات النشوز لأجل لا نطيل على الإخوة المشاهدين، علاج النشوز الوعظ.
تفضل عبد الرحمن السعودية. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
تفضل تفضل يا عبد الرحمن.
حياك الله.
الله يبارك فيك.
أنا كنت جزاك الله خير وجهت هذا السؤال للشيخ سعد الأسبوع اللي فات، لأني كنت مريض ومناوم في المستشفى لمدة 8 أيام، لكن فهناك صلوات صليتها بالجمع، هناك يعني صلوات صليتها بالتقصير، وأنا فوق السر منوم.
قلت لك يا أخي عبد الرحمن.
أيوه.
قلت لك عافاك الله وشفاك ومرضى المسلمين. نعم. الجمع للمريض جائز ما دمت مريضا.
أيوه.
وأما القصر فلا يجوز. القصر لا يجوز.
أيوه.
فعليك إعادة الصلوات التي قصرتها.
اي نعم.
في سؤال ثاني.
إذا 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 كان يوجد علي الحين بعد برضه عادت لي الحالة ثاني مرة، وضعوا لي هذه الأكياس اللي يسمونها القسطرة هذه.
إذا أذن تتوضأ أو تتيمم بحسب وسعك.
نعم.
تتوضأ أو تتيمم بحسب قدرتك.
نعم.
إذا كنت قادر على الماء تتوضأ وتصلي إذا أذن، ولا يضرك ما خرج في هذه الأكياس.
خليها نفس الحالة السابقة.
مالك، لا يضرك شيء.
شفاك الله وافاك. الأستاذ نايف في السعودية. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل. الله يبارك فيك. الحمد لله.
الله يمسيكم بالخير جميعا.
حياك الله.
بس عندي سؤال ودي أسأل فضيلة الشيخ.
تفضل.
الله يزيد فضلك يا فضيلة الشيخ. أنا أبوي الله يرحمه متوفي
رحمه الله،
وعندي مرت أبو ما هي من البلد هذه، وراحت يعني خارج المملكة، يعني وتزوجت رجل ثاني، هل هي من صلة رحمي؟ وهل إذا كانت من صلة رحمي كيف يعني أقدر أتواصل معها يعني؟
حاضر. في سؤال تاني؟
لا شكرا لك.
تمام. تجيب فضيلة الشيخ.
جاء في الصحيح أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما رأى عربيا على يسير وهو على حمار.
نعم.
فنزل ابن عمر وأركب هذا الأعرابي الحمار وألبسه العمة، فقالوا له إن الأعراب يرضون بالقليل، فبين ابن عمر قال إن هذا يحبه عمر أو كما قال. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يبر بصاحبات خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها بعد موتها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من أبر البر وصل ود الأب. فأنت عندما تصل ود أبيك فأنت تبر بأبيك، سواء كان صديقا أو حبيبا، فما بالك وهذه زوجة لأبيك، أصبحت من محارمها، فتواصل معها، وصلها بالاتصال وبالسؤال وبالزيارة.
حتى لو تزوجت.
حتى لو تزوجت.
نعم.
والزواج مشروع شرعه الله لها.
نعم.
سواء بالاتصال، بالزيارة، بالهدية، لا تنساها، بالدعاء، افعل الخير، وكل هذا بر في والدك. نعم. رحمه الله.
جزاكم الله خير. تفضل شيخنا.
فأقول لخطوات العلاج المرأة الناشز الوعظ برفق ولين ونصح وإرشاد، ثم بعد ذلك المرحلة التي بعدها هجرها في المضجع. وهذه الخطوة لو هجر الزوج زوجته في مضجعها لتعدلت أمورا كثيرة، لكن المشكلة أن بعض الأزواج لا يستطيعون الهجر في المضجع، ويتصورون أن الهجر في المضجع هو هجر البيت وإعلان الحرب على من في البيت، وهذا ليس بصحيح. إنما هجر المضجع لا يجامع الرجل زوجته ويتركها وحتى تستقيم حالها وتعلم ما هي عليه من خطأ وتراجع نفسها، وطبيعة المرأة أنها امرأة دائما فيها العاطفة والحنان واللين، إذا تركت وقت الغضب ترجع من غضبها وتستدرك ما أخطأت فيه. انتقلنا بعد الخطوة الثانية إلى الثالثة، الضرب. يفهم البعض أن الضرب أنه يجلد المرأة ليل نهار، أو يجلدها متى شاء، ويجلدها كما يجلد الصخر، ويجلد البهائم لا تجلد هذا الجلد، ثم يريد منها خيرا ويريد منها عشرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يراجعها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يستحيل أن توجد مودة أو رحمة من المرأة لزوج يفعل بها هذه الأفاعيل. فأقول لكل رجل: اتق الله. فالضرب الذي جاء أنه ضرب بعود الأراك بالمسواك لا أثر له، ضرب غير مبرح لا يؤثر. أما الجلد وضرب في الوجه والضرب في المناطق الحساسة، كل هذا لا يجوز، أو أن تحدث فيها جروحا وتسيل دماءها أو كسلا، كل هذا لا شك أنه محرم لا يجوز، لأن الله عز وجل قال: وعاشرهن بالمعروف. المعروف يعم كل خير من الزوج لزوجته ومن الزوجة لزوجها.
جزاكم الله خيرا شيخنا. الأخت إيمان من اليمن، السلام عليكم.
إن الرقم الذي
السلام عليكم. طيب شيخنا، يعني هناك من يظن أن الوعظ هو عبارة عن فرض الآراء التي يراها. اسمعي يا بنتي، أنا هقول لك كلمتين تهتمي بيهم وتفهميهم كويس، كذا 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 كذا، وكأنه يملي، ومش كأنه، هو يملي عليها أوامر ويقول أنني وعظتها. هذا الوعظ هو الذي يراه بدون رفق وبدون دليل وبدون بينة وبدون هدوء وما إلى ذلك، ولكن دائما تهديد ووعيد أثناء الوعظ.
أول أمر بين الزوجين يحكم بينهم هو شرع الله عز وجل. فما خالفت الزوجة فيه شرع الله يجب عليها أن يصدع وبقوة، ويقول لها: خالفتي وعليك ترك معصية الله عز وجل، ترك معصية الله، عليك ترك معصية الله عز وجل. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني: الحياة تقوم على تبادل الآراء والأخذ والإعطاء، وقد لا يقتنع أحد الطرفين اليوم، ولكن غدا يقتنع بالتي هي أحسن. إذا كان الله أمرنا أن نجادل أهل الكتاب بالتي هي أحسن، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، وقال لنبيه في دعوة صلى الله عليه وسلم: وجادلهم بالتي أحسن، فما بالنا مع أهلنا لا نجادل بالتي أحسن. القضايا التي تمس دين الله عز وجل وتخالف شرع الله عز وجل ليس فيها جدال، إنما فيها فرض شرع الله عز وجل، فرض شرع الله عز وجل، ولو لم يقبل أحد الأطراف. وهذا ليس المعني فيه الزوجة فقط، حتى الزوج. أما مسألة النقاش والمشاورة وأخذ المشورة، فالنبي صلى الله عليه وسلم شاور خديجة وتاجر وعمل في مال خديجة، وكانت خديجة أكبر سنا منه، وكان يشاورها رضي الله تعالى عنها وارضاها، وصلى الله على محمد. ولما ماتت عائشة ما ترك مشورته، بل في أحلك المواقف عندما جاء في صلح الحديبية ويقول للصحابة: احلقوا وتحللوا، يعني لا عمرة لكم. فغضب الصحابة فدخل على أم سلمة فقال ما لي آمر فلا أطاع. فقالت له أم سلمة رضي الله تعالى عنه وارضاها احلق رأسك وسيتبعونك. فأخذ برأيها وفعل صلى الله عليه وسلم. بعض الناس للأسف يستنقص، لا يقبل النقاش، لا يقبل الحوار، ويفرض الرأي بالقوة. الحياة تقوم على تبادل الآراء، على الأخذ والإعطاء، وما دام أن الأمر ليس يخالف كتاب الله ولا سنة محمد صلى الله عليه وسلم فكل أمر لا يغضب الله ولا فيه معصية لرسوله صلى الله عليه وسلم فالأمر أخذ وإعطاء. وعلى المرأة أن تراعي ظروف الزوج المادية وظروفه الأسرية، كما أن على الزوج أن يراعي ظروف الزوجة الأسرية.
نعم، جزاك الله خيرا. الأستاذ عبد السلام من أسبانيا، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
تفضل.
عندي سؤال.
تفضل.
إذا صلى الإنسان العصر في بيته ثم خرج إلى المسجد ودخل على الجماعة وهي تصلي صلاة العصر،
نعم،
ووجدهم في الركعة الأخيرة،
نعم،
هل يتم الصلاة لأنه قد صلى العصر في بيته؟
نعم، مفهوم.
ودخل على
مفهوم. في سؤال تاني حضرتك؟
سؤالي الثاني، لما يجي الإنسان لصلاة الفجر وقد أذن المؤذن ودخل المسجد،
أيوة،
هل يصلي تحية المسجد أو تكفيه صلاة النافلة الرغيبة صلاة الفجر؟
وهم يصلون الجماعة ولا بعد الأذان فقط؟
بعد الأذان.
تمام، يصلي التحية والسنة مع بعض. طيب حاضر حاضر. شيخنا نجيب الأستاذ عبد السلام، يقول إذا صلى العصر في بيته وخرج إلى المسجد فوجدهم يصلون في آخر ركعة، هل يصلي إذا صلى معهم هل يتم صلاته بعدهم أم أنه يسلم معهم لأنه قد صلى العصر قبل؟
الواجب أن يؤدي الرجل الصلاة في المسجد مع جماعة المسلمين، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه ابن أم مكتوم وهو رجل أعمى فاستأذنه أن يصلي في بيته لأن في الطريق سباع ولا يوجد من يقوده للمسجد، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم، فلما ولى دعاه فقال له هل تسمع النداء؟ قال نعم، قال فأجب، فلم يعذر الرجل الأعمى الذي ليس له قائد والطريق فيه مخاوف، فكيف برجل صحيح معافى؟ فعلى من يقصر في أداء صلاة الجماعة أن يتقي الله ويصلي مع جماعة المسلمين. ولو حدث أمر ما واضطره أن يصلي في بيته ثم خرج ووجد جماعة، فهنا نأتي إلى مسألة رفض العمل. فرفض العمل ليس للعبد، وهذه قاعدة فقهية، رفض العمل ليس للإنسان، لأنه بأدائه الصلاة بأركانها وشروطها وواجباتها فقد سقط الفرض عنه وبرئت ذمته، فليس له أن يعيد العمل. بقي المسألة الثانية، هل يصلي ويدخل معهم وينوي التنفل؟ هنا عندنا نقول مما يسن لمن دخل في المسجد ولو في وقت نهي أن يصلي ركعتين تحية المسجد، لأن تحية المسجد من ذوات الأسباب فيسن لك ذلك. فلو دخلت معهم في الركعة الأخيرة بنية تحية المسجد ثم قمت بعد السلام وأتيت بركعة ثانية فهذا لا بأس به والله أعلم.
طب شيخنا لو دخل بنية أنه يصلي معهم العصر كعصر آخر مما فاته أو نافلة 4 ركعات وخلاص، يعني المعلوم أنه لا يجوز بهذه الصورة، فهل يتم 4 ركعات أم لا يتمها؟
هذه من خيالاتك يا شيخ. لا، حسن،
أنا دخلت أصلي 4 ركعات مع الإمام، مش داخل أنوي ركعتين. صحيح. الإمام يصلي العصر 4 ركعات.
طيب،
فكيف يكون من خيالاتي أن أصلي ركعتين؟ أصلي ركعتين من خيالاتي.
طيب، انتهيت؟
تفضل.
لا شك أن الإنسان إذا نوى أن يصلي ركعتين له أن يصلي ركعتين وينتظر لو كان يصلي مع الإمام من أول الصلاة، فإذا جاء في التشهد الأول إما ينتظر حتى يأتيه الإمام وينهي الركعتين وهو جالس، أو يصلي أو يسلم ويخرج من الصلاة، وكلا الفعلين صحيح، فله أن يصلي ركعتين إذا أراد تحية المسجد. أما أن يصلي العصر ويأتي، وهذا الذي جعلني أقول هذه من خيالاتك ولا تغضب جزاك الله خير. الذي جعلني أقول هذا الأمر أنت تقول ربما عصر فائتة قديمة، طبعا هذه افتراض مسائل.
نعم صحيح،
وضحت الآن المسألة.
أيوة خيالاتي من هذه الطريقة.
نعم. نعم وليس من افتراضات. نعم. عن المصدر. فهنا نقول فرض المسائل ما دام أنها لم تقع فلا نتجشم فيها كما قال ابن عمر. طيب. لكن نقول أن الإنسان يجب عليه أنه متى ما ترك صلاة ناسيا لها أن يصليها فورا ولا ينتظر إلى أن يأتي وقت العصر، ولكن لو حدث ذلك فنقول لا شك أنه يجب عليه قضاء الصلاة فورا. بقي عندنا صلاة سنة الفجر، هذا باقي سؤال أخونا أخينا. فنقول إذا دخلت المسجد أنت بالخيار راتبة الفجر تكفي عن تحية المسجد، لأن العبادات عند كما قال أهل العلم تتداخل، فهذه نافلة وهذه راتبة، فإذا صليت الراتبة دخلت فيها هذه النافلة، ولو صليت النافلة والراتبة فلك الأجر، أرجو أن تؤجر على ذلك ولا شيء عليك.
أحسنت فضل الشيخ. إنما جعل الإمام ليؤتم بهذا الذي جعلني أسأل هذا السؤال، يعني أنا لا يعني مسألة أو قضية أنني أخالف الإمام وأجلس حتى يأتي بالركعتين أو بالثلاثة الباقية ويسلم، هذه التي تعتبر يعني مخالفة لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فهل يجوز أو هناك مخرج لهذا الكلام؟
هذه المسألة مسألة خلافية بين أهل العلم.
نعم.
فبعض أهل العلم يقولون لا يجوز أن يصلي المفترض خلف المتنفل ولا المتنفل خلف المفترض، ويقولون لا يجوز أن يصلي فرض خلف من يصلي غيره، فلا يصلي من يريد أن يصلي العصر لا يصلي خلف من يصلي المغرب أو أي وقت من الأوقات. واستدلوا بهذا الحديث قالوا إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، وكما قال صلى الله عليه وسلم. وقول جمع من أهل العلم وهو القول الثاني وهو الراجح والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فمنع الاختلاف هنا قال فإذا كبر فكبروا، فالاختلاف هنا ليس في النيات إنما الاختلاف في الأفعال، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا سجد، فهنا بيان لما هو الاختلاف. ثم جاء في الصحيح حين أن معاذ رضي الله تعالى عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء، فإذا صلى مع النبي صلاة العشاء وهي فريضة له ذهب إلى قومه وصلى بهم العشاء، فيصلون خلفه فرضا وهو متنفل. قال ابن دقيق العيد في شرح عمدة الأحكام وهذا الحديث حجة لمن أجاز صلاة المفترض خلف المتنفل، ولا شك أن هذا الحديث نص صريح في المسألة وهو في الصحيحين هذا الحديث. فإذا الاختلاف المقصود به اختلاف الأقوال، أما القول أهل القول الأول فقالوا اختلاف النيات، فيندرج عليه ما ذكرته أنت في أول.
جزاكم الله خيرا شيخنا. طب نعود إلى قضايا الزواج، من أراد أن يطلق زوجته للإضرار بها من دون بأس في أفعالها أو تصرفاتها معه أو نكاية في غيرها من أهلها مثلا،
أولا جاء في الحديث أيما امرأة سألت زوجها الطلاق بغير ما بأس فالجنة عليها حرام أو كما قال. هذا في جانب الزوجة. أيضا لا يجوز للزوج أن يطلق امرأته ليضارها، ولا يجوز له أن يطلقها لأجل أن يرضي أحدا حتى لو يرضي والديه، لا يجوز ذلك. متى نقول يطلق؟ إذا وقعت أمور لا يستطيع معها إصلاح الحياة. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى بين لنا أننا لا يجوز لنا ضغط المرأة وعضل المرأة إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. قال يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتمهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. ف فهنا يجوز لك، لا يجوز لك مضارتها ولا أذيتها، لكن يجوز لك مثل لو وقع الزنا من المرأة والمرأة عرف عنها هذا الشر والعياذ بالله، فلك أن تطلقها إذا بدرت منها أخلاق لا تستطيع أن تعايشها. أما مجرد بعض الناس يتزوج ويمكث مع المرأة 5 سنين، 2 سنة، 6 أشهر، 4 سنين، أي في أي فترة من الفترات يمكثها ثم يقول أنا حقيقة ما أعجبتني زوجتي. لماذا ما أعجبت؟ قال حقيقة أنا شكلها ما هي جميلة صراحة. لماذا شكلها ما هو ليس، لماذا شكلها ليس بجميل؟ هل خطبتها ورأيتها النظرة الشرعية قبل الزواج؟ قال نعم. قال لكن أنا ما كنت مركز. يأتي الشيطان له بأعذار، بأعذار والعياذ بالله.
لأنه لا يغض بصره فضلتك.
نعم.
لأنه أيضا لا يغض بصره بعد الزواج، فيدخل بالمقارنات بينها وبين
إذا غيرها. كان أطلق بصره للحرام فلا شك أنه عليه إثم عظيم إن لم يتب على من ذلك. والله عز وجل قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، فهذا أمر من الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم بأن يأمر المؤمنين بأن يغضوا من أبصارهم. الحاصل الكلام أن الرجل لا يدخل مع تأويلات الشيطان وتسويلات الشيطان حتى يطلق زوجته. اتق الله ثم اتق الله ثم اتق الله، ما دام أن المرأة حافظة لك ولعرضك ولبيتك ولأسرتك فاتق الله في زوجتك. يأتي عندنا هنا مسألة
تفضل،
وهي انتشرت وخرجت نقلت عن بعض الفقهاء، وهي مسألة أن الزوج ليس عليه أن يعالج زوجته، وأن المرأة ليس عليها أن تخدم زوجها. وهنا نقول رويدكم، المرأة واجب على زوجها أن يعالجها ويقوم بشؤونها، والزوجة واجب عليها أن تخدم زوجه وتقوم بشؤونه. وقول بعض الفقهاء ليس حجة ما دام عندنا دليل من الكتاب والسنة، فالله عز وجل يقول وعاشروهن بالمعروف، ويقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فهنا قال عاشروهن بالمعروف، أمر للرجال أن يعاشروا النساء بالمعروف. ما هو المعروف؟ كل خير وفائدة للمرأة لا تخالف شرع الله ولا تضر الرجل في حياته ومعاشه يجب عليه أن يؤديها لزوجته إذا احتاجت. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، هذا في حق الأزواج وفي حق الزوجات. على المرأة أن تقوم بشؤون زوجها وأن تخدم زوجها وأن تقضي حاجاته، ولا تأخذ بقول فقيه وتترك كتاب الله عز وجل. وجاءت النصوص كثيرة في هذا المعنى، فعلينا أن نتقي الله عز وجل سواء معاشر الرجال أو معاشر الأخوات الزوجات، يعني يتقين الله عز وجل ويتقوا الله الرجال، فكل يؤدي الذي عليه ويتق الله ربه ولا يبخس شيئا.
جزاكم الله خير. معنا الأستاذ محمد من السودان، السلام عليكم. طب شيخنا إذا أراد أن يكيد غير زوجته من أهلها مثلا،
يحرم عليه ذلك أن يطلق، أن يساوم، أن يجعل حياته كلها لأجل إغاظة فلان وعلان؟ هذا كله لا يجوز، يحرم. فالنبي صلى الله عليه وسلم تزوج العديد من النساء لأن النبي صلى الله عليه وسلم مشرع، وحياته كل حياة النبي صلى الله عليه وسلم تشريع لنا معاشر المسلمين، فتنقل لنا زوجاته دقائق الحياة التي عاشها في بيته، في فراشه، في مأكله، في مشربه. الذي يعنينا أنه تزوج صفية. ومن هي صفية؟ صفية
بنت حيي بن
كانت يهودية، فاعتقها النبي، أسلمت واعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها.
كانت في السبايا، وإلا
كانت في السبايا، كانت يهودية،
بنت زعيم قومها،
بنت زعيم وزوجة زعيم، ومع ذلك ما غاض أهلها فيها. بل مما يتكلم عنه العرب في جاهليتهم حفظ حقوق الأسر في بناتهن، ولا يأتون المرأة ويضارونها، والإسلام أشد حفظا من الجاهلية. فللأسف بعض الناس يريد أن يغيظ أهل الزوجة فيطلق ابنتهم، يريد أن يغيظ أباها، يريد أن يغيظ أحد إخوانها فيؤذيها ويضارها، هذا لا يجوز لك. مشكلة بينك وبين أهلها، عليك أن تصطلح معهم وتتفق معهم. وفي هذا الباب أنا أقول نصيحة على الأصهار، أن يكون بينهم صلة وبينهم تواصل، لكن لا تكون صلة كثيرة وتواصل كثير فيفقدون احترام بعضهم ويتجرؤون على بعض. كلما قلت هذه الصلة وكلما كانت متقطعة في زمن متقطع فهي تبني الود بين الزوجين. ثم على الزوج وعلى الزوجة أن يحفظ حياتهما ولا يبدين شيئا من هذه الحياة، فلا تشتكي الزوجة لأمها ولأبيها، ولا يشتكي الزوج لأمه ولا لأبيه ولا لإخوانه ولا لأصدقائه ولا الزوجة لصديقاتها. شر الناس عند الله منزلها المرأة، تفضي إلى الرجل فيفشي سرها وتفشي سره، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فعلينا يعني أن نحفظ حياتنا لأجل أن نسلم من المشاكل. وإذا تدخلت الأم، أم الزوجة أو أم الزوج أو أبو الزوجة أو أبو الزوج أو أي من الأقرباء، فمجرد أن يخرج أمرا بين الزوجين إلى أحد أهلهم فهنا بدأت الحياة في صراع وفي مشقة، وقد تصل بهم إلى الطلاق.
طيب شيخنا، هو دائما ما يحدث هذه القضية تحدث عند زواج البدل، يعني مشهور بين في عادات بعض العرب أو القبائل أن هذا يتزوج أخت هذا وهذا وهو يتزوج أخته، فإذا ما أضر بالزوجة ولم يستطع أن يعيش معها فطلقها، فالآخر يفعل ذلك نكاية في صهرة.
هذه عادات الجاهلية،
نعم،
وليست من الإسلام في شيء، فكل نعم هذه أفعال محرمة،
نعم،
ولا تزر وازرة وزر أخرى، لا يجوز ذلك.
نعم.
كيف تظلم امرأة لأجل أن أختها لم تتفق مع أخيك؟ هذا كله باطل.
طب شيخنا، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، فكيف يتزوج رجل محصن طاهر لم يرتكب جريمة الزنا مثلا، يتزوج بامرأة زنت أو وقعت في الزنا برضاها وبإرادتها، وكيف إذا تزوج بامرأة محصنة عفيفة ثم وقعت في الزنا أو هو وقع في الزنا؟
هذه كم سؤال؟
طب نخلينا في السؤال الأول.
طيب.
امرأة يريد أن يتقدم لها وقد زنت بإرادتها، هل يجوز له أن يتزوجها؟
النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا أن نبحث عن زوجة صالحة، فأرشدنا أن نبحث عن المرأة لأجل دينها ولأجل الدين ولأجل الخلق ولأجل النسب ولأجل المال، ف ختم حديثه وقال فاظفر بذات الدين تربت يداك. فلا شك أن الجمال مطلب والدين مطلب والشرف وهو الأهل والمال مطلب، ولكن لا نغلب أي جانب على جانب الدين فتنازل فنأخذ امرأة عرفت بالفجور والفسق، فهذا لا شك أنه إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم أن نتزوج امرأة صالحة من أسرة كريمة لا تعرف بالفسق ولا بالفجور، وهذا من حقوق الأبناء والبنات على أبيهم، هذا في من عرفت بقضية الفجور وسوء الخلق وأي أمر من الأمور التي تبعد عن زواجها. أما امرأة وقع منها الزنا وتابت توبة نصوحا فهي الآن تائبة، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له،
لا تعير
ولا يجوز.
أحسنت.
بل إن الله عز وجل يقول وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، ويقول سبحانه وتعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ما هو جزاؤهم إذا لم يتوبوا ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، هذا جزاء من لم يتب. أما الذي تاب من الشرك وتاب من القتل وتاب من الزنا إلا من تاب فهي بشارة من الله عز وجل، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فهنا من تابت أو تاب من الزنا كمن لا ذنب له، والتوبة تجب ما قبله، والإسلام يهدم ما قبله. فإذا كان الله عز وجل يقبل توبة الكافر، قال ابن عباس إن الله عز وجل قال للذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وقال للذين قالوا عزير ابن الله، قال قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. قال ابن عباس من آيس الناس بعد ذلك فقد كذب الله أو قنط الناس من رحمة الله، أو كما قال رضي الله تعالى عنهم. فهنا يجب علينا أن نحذر، من تاب لا نعيره بذنب والله أعلم بتوبته وصدقه. فيجوز من أراد أن يتزوج من امرأة تابت توبة النصوحة، ولو وجد من لم تعرف بهذا فهو الأفضل له والأكمل، خصوصا إذا انتشر أمرها واشتهر بين الناس سابقا، لأنه قد يعير بذلك ذريته.
يعني طب الآية حضرتك الزاني لا ينكح إلا زانية، إذا كانت
المقصود في هذه الآية
أيوة
الزاني لا ينكح إلا زانية، من هم مستمرون في الزنا
أيوة ولم يتوبوا
نعم. فلذلك لا يجوز للثيب للمحصن الدين التقي أن يأخذ زانية ولا يجوز للتقية أن تأخذ زاني وفاجر،
اللي هو فيها لا ترد يد لامس هذه هي طب شيخنا، يعني في فترة من فترات القريبة انتشرت قضية هل يقع الطلاق الشفوي أو الشفهي أم لا يقع، وهناك من فلسف الأمر أشد وقال بأن بعض الدول يقولون أنت طالق فلا يقع الطلاق لأن كلمة طالق غير طالق، هل هذا الكلام يعني عند حضرتك في شيء؟
أما الطلاق لا يلزم فيه كتابة فيقع باللفظ وبالكتابة وبالإشارة مع النية التي يفهم منها الطلاق إذا نوى، وهذا ما يسمى كنايات الطلاق. فإذا كتب ورقة أو كتب في هاتف النقال وأرسل لها في أي مكان من التواصل الاجتماعي وهو كتب اللفظ الصريح فهو يقع طلاق، لم يكتب لفظا صريحا بل كتب كناية مثلا يقول لها أمرك بيدك أو اذهبي لأهلك، فنسأله عن النية، فإذا كان نيته الطلاق وقع الطلاق. قال هذا الكلام كتبه في أي وسيلة من الوسائل، إما يكون لفظ صريح فلا نحتاج إلى نيته، وإما يكون كناية فنسأله عن نيته فيقع الطلاق في هذه الأحوال. لكن يبقى عندنا هل طلقها طلاقا بدعي فلا يقع ما لم يرفعه إلى المحكمة، أما إذا رفعه المحكمة وخرج حكما من المحكمة بوقوع الطلاق فالفتوى لا ترفع حكم فتوى فالفتوى لا ترفع حكم القاضي، لأن الفتوى ليست ملزمة، أما حكم القاضي فهو ملزم. فإذا طلقها ولم يذهب إلى المحكمة طلاقا بدعيا فلا يقع، كمن يطلقها في الحيض، أو من إذا طهرت من الحيض جامعها ثم طلقها بعد زمن بعيد أو يسير، فإذا طلقها هذا طلاق في طهر جامع فيه، هذا لا يقع. ولو طلق وقال أنت طالق بالثلاث هذا أيضا بدعة في اللفظ، فلا يقع إلا طلقة واحدة. والطلاق البدعي عند ابن تيمية وعند ابن باز وعند ابن عثيمين رحمهم الله وعند جمع من العلماء وهو الراجح والله أعلم أن الطلاق البدعي لا يقع، لا يقع الطلاق البدعي. لكن نتنبه من رفع أمره إلى المحكمة وخرج حكم من المحكمة فقد وقع الطلاق ولا تؤثر الفتوى في حكم المحكمة. كيف يتخلص من هذا الحكم؟ لابد أن يعود إلى المحكمة ويريد منهم تصحيح هذا الوضع، إما باستئناف، وعندنا في بلاد الحرمين يستطيع أن يكاتب سماحة والدنا الشيخ العلامة عبد العزيز آل الشيخ مفتي بلاد الحرمين حفظه الله وأيده وسدده، فيكتب له ويعرض الأمر على سماحة الشيخ، والشيخ سيوجهه ويوجه المحكمة بما يثبت لديه في هذه المسألة.
شيخنا الله يحفظك، الطلاق المعلق بالمرة، يعني تكلمنا عن الطلاق البدعي ولكن ناخذ ابو احمد من السودان اول بعد اذنك. ابو احمد السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضل.
دارب من رجال الشرطه في حال المحققين ولا الناس اللي بيمشي لتنفيذ امر القبض؟
نعم.
مواطن مثلا،
لو سمحت على صوتك شويه ووضح كلامك.
اي مواطن عندي شكوى،
ها،
فقام المحقق شار منه قروش، لو في حال ان المحقق طلبها ولا بدون ما يطلب المواطن برامج الغاء نفسه، قام الدابر اللي هو مسك تشيل لي.
مش واضح السؤال يا ابو احمد، السؤال حضرتك وضح كلامك بعد اذنك.
محقق شرطي محقق.
حضرتك شرطي محقق بتحقق؟ نعم
نعم. جاء مواطن فتح بلاغ عنده.
قالوا مواطن فتح بلاغ معه، ها،
بدون ما يساله قام اداه قروش مثلا،
اداله فلوس رشوة. نعم اداله رشوة.
ايوه. بعدين في حال انه بدون ما المحقق يطلب، وفي حالة انه طلب.
لا الجزء ده مش فاهمه، وضحه بعد اذنك.
ايوه، وفي حال الناس الشرطي اللي بيمشي ينفذ امر القبض في مكان بعيد مثلا، نفذ امر القبض وقام شنو؟ المواطن برضه مشى معاه والشاكي ده اداه قروش.
يا ابو احمد، يا ابو احمد حضرتك احنا مش سودانيين هنفهم حضرتك بسرعه، اتكلم باللغه العربيه السهله بعد اذنك عشان نستوعب الكلام. حضرتك شرطي او في شرطي محقق ذهب اليه مواطن يكتب محضر فاعطاه فلوس، لغايه هنا فاهمين؟
نعم
لغايه هنا فاهمين. اتكلم الجزء الباقي باللغه العربيه السهله البسيطه.
ايوه يلا، في حال انه ذهب الشرطي لتنفيذ امر القبض.
ذهب الشرطي لتنفيذ الامر اللي اتفقوا عليه
مع الشاكي نفسه.
مع الشاكي
في منطقه بعيده، بعد تنفيذ امر القبض ده قام المواطن الشاكي ده بمنح الشرطي مبلغ مالي مقابل انه يتحرك معه لتنفيذ امر القبض.
كويس،
ما حكم هذا المبلغ؟
ما حكم هذا المبلغ؟ هو اشتكى اصلا بسبب ايه؟ يعني السبب ده له حق فيه ولا ملوش حق؟
اتحرك معاه الشرطي بسبب انه الشرطي اتحرك معاه
بس،
ونفذ
يعني اعطاه يعني هو له حق في الشكوى.
نعم،
ولكن هو اعطاه المال بسبب او من اجل ان يتحرك معاه بسرعه بس،
كاتعاب بالنسبه
له، يعني انه
مشى معاه ونفذ كده كاتعاب بالنسبه.
حاضر يا ابو احمد. حاضر شيخنا. معانا محمد من الجزائر، اتفضل يا استاذ محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
فضيلة الشيخ السلام عليكم، حفظكم الله.
السلام
الشيخ طبعا. اسال ما حكم من طاف طواف الافاضه جاهل الحكم قبل اليوم العاشر، ما حكمه؟ السلام عليكم.
لا متمتع او قارن او مفرد؟
متمتعا.
طواف الافاضه تقول؟
ايوه.
ايه طيب.
طاف قبل اليوم العاشر، يعني طاف في اليوم الثامن جاهل الحكم.
طيب تمام. شيخنا طب ابو احمد يقول ان هذا الذي اشتكى له حق، ولكن اعطى الشرطي مقابل ان يسعفه ويخرج معه لتحقيق الايه الحكم الذي يريده.
اعطاء رجالات الدول او الدولة التي تعيش فيها او في اي دولة من الدول الذين وضعتهم الحكومات ليقوموا بمصالح المسلمين، اعطائهم مبالغ ليؤدوا اعمالهم، هذه رشوة محرمة لا تجوز، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله الراشي والراشي والمرتشي. فلا يجوز لنا ان نعطي موظفا ليؤدي عمله، وعلى كل موظف وكل موظفة ان يتقوا الله ويؤدوا الامانات التي ائتمنهم عليها ولاة الامور في اي بلد، ويقوموا بمصالح المسلمين، فلا تعطلوا مصالح المسلمين لاجل ان يعطيكم احد الرشوة. واعلموا ان هذه الرشوة سحت، كما جاء في بعض الروايات أنها سحت، جاءت في آثار عن ابن مسعود وعن ابن عمر وعن غيرهم رضي الله تعالى عنهم جميعا، فاحذروا من هذا السحت الذي هو نار في البطون والعياذ بالله.
نعم. طب شيخنا لو أن الشرطي أراد وطلب، وهذا الذي مضطر وليس يأخذ حق غيره بل يريد حقه،
هذا الباب توسع فيه البعض فجعلوه بابا لتوسيع أمر الرشوة
في
نعم، فيأخذون بقول فتوى لبعض علمائنا فيوسعون، فأصبح الآن بعض الناس يتكاسل في كل أعماله أو أكثرها، ثم يأتونه بهذه التأويلات الباطلة ويدفعون له الرشاوي ويقولون نحن نريد حقوقنا. من الذي يقرر أن هذا حق لك؟ ومن الذي يقرر حاجتك؟ فأقول عليكم بتقوى الله عز وجل، واعلموا أن هذه ما هي إلا سحت ونار تتلظى في بطون من يأخذها ومن يدفعها والعياذ بالله. والله عز وجل يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ووالله إن المسلم ليندى جبينه ويحزن قلبه ويتقطع ألما عندما يجد في بعض بلدان المسلمين الرشاوي، وللأسف ويرى تعطيل مصالح المسلمين لأجل أن يتوصل من لديه هذه المصالح إلى الرشاوي. كل هذا محرم.
الله المستعان. الأستاذ معنا الشريف من الجزائر، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤالي للشيخ الله يعيشه.
تفضل.
كانت تعاونية في عندنا منطقة اسمها، عندنا تعاونية في المنطقة اللي نسكن فيها، تعاونية فلاحية.
تعاونية سياحية؟
وطالت عليها المدة، وقعت في فلاس. وباش نرجعوا التعاونية هذه كنت سبب في دفع مبلغ مالي باش نرجعوا التعاونية للجميع. وكانت شروط بيني وبينهم، ما عندهمش المال، كانت شروط بيني وبينهم انهم المبلغ هذا يعطوني قطعة ارض منها. كانت شرط بيني وبينهم هذا، وهنوني صافي شرط عليه وقبل الشرط نتاعي قالوا نعطوك قطعة نتاع ارض منها من التعاونية هذه، وتدخل دراهمي في اسهم في التعاونية هذه. كيف استمرينا في الحديث هذا، بعد 5 أو 6 سنوات رفضوا الجمعية العامة، رفضت القطعة الطراز، قطعة الأرض هذه رفضتها، وزادوا على ذلك رفضوا لي، قالوا لي نعطوك الأسهم دراهم اللي دفعتها، ما عندك حتى فايدة لا في الأسهم ولا في قطعة الطراز. يا هل ترى من حقي أني نطالب بالفايدة في التعاونية هذه أم لا؟ وعندي دراهم كتبوها على اسمي من التعاونية، الدراهم اللي دفعت أنا وكتبوا علي مبلغ على اسمي، جتني عليه غرامة مالية ضرائب. تو المبلغ هذاك كل على اسمي، حاكم ورهان يعطوني قطعة التراب، قالوا لي إذا ما عندكش فيها حق، وتهز الأسهم تاعك، حق الأسهم اللي دهنت فيه من الولا بدون فائدة. يا هل ترى عندي حق؟
يا أخي الشريف، يعني حضرتك دخلت في الجمعية دي ودفعت فلوس وكان في شرط إن ممكن تاخد بهذه الأموال قطعة أرض، فإذا بهم بعد بعض أو عدة سنوات يرفضون إعطائك الأرض، ثم يعطونك المال بلا يعني نسبة أرباح في الفترة الماضية، فأنت تقول هل لي الحق أن أطالب بفائدة لهذه الأموال التي وضعتها عدة سنوات؟ هذا هو سؤالك.
وفيما يخص الأسهم للدرهم دفعتها، فيما يخص الأسهم
كان لك 3 أسهم أضعوا لك الأسهم أيضا وأعطوك المال فقط
لا أقطع التراب ولا فايدة من الأسهم. يعني ترى عندي حق بدي الفايدة أم لا؟
نعم تفضل يا شيخنا.
ما فهمت السؤال كله، أعده نطب لي قليلا.
طيب ناخذ السؤال لمحمد من الجزائر الذي طاف طواف الإفاضة قبل اليوم العاشر.
طواف الإفاضة ركن الحج الثالث الذي لا يصح إلا بعد عرفة، فالنبي صلى الله عليه وسلم طاف طواف الإفاضة بعد عرفة، وعرفة قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. ومعلوم أنه جاء في القرآن وليطوفوا بالبيت العتيق، فالتطوف هنا هو طواف الإفاضة، ولا يكون إلا بعد منتصف ليلة العيد، ومن فعله قبله جاهلا أو ناسيا فلم يتم حج عليه أن يتم حجه.
حجه صحيح؟
لم يتم حجه، ما زال.
أيوة لم يتم.
تحلل التحلل الأول.
أيوة.
وبقي لم يتحلل، فعليه أن يعود ويأتي بالطواف الإفاضة. يأتي بطواف الإفاضة.
طب فضلتك
إذا كان سعى، إذا كان مفرد وسعى قبل فلا سعي عليه، وعليه إن كان متمتع أن يطوف طواف الإفاضة. وإن سعى قبل الحج قبل يوم الحج للمتمتع للمتعة سعي الحج عليه أن يعيده، لأنه الركن الرابع من أركان الحج الذي لا يصح إلا بعد منتصف ليلة العيد.
الله يبارك فيك. معنا أم خالد من الكويت. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أخي لو يعني حاطين مبلغ
وكل الصوت لو سمحت بس مش واضح. حضرتك ما عندكيش شبكة والصوت بيقطع، فحضرتك بس انقلي في مكان تاني فيه شبكة بعد اذنك.
طيب
الله يبارك.
اقول لك لو في مبلغ عندي من المال
ايوه
وحطيته في البنك
ايوه،
فكل سنة يعطوني ارباح عليه، بس الارباح مو يعني مرة يعطيني مثلا 100، سنة اللي بعديها يعطيني 190، يعني مو 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 مو
مو ثابت. ما هي السبت
هذا حلال او حرام؟
والحساب هذا الايداع حساب مجرد حساب جاري عندهم؟
لا لا لا، هذا وديعة.
وديعة بينكم عقد شراكة شراكة مضاربة؟
الاسلامي حاطين وديعة وكل سنة يعطيني عنها مبلغ بس مو محدد، يعني مو محددين المبلغ.
الوديعة هذه يعملون بها عملا ام مجرد تعطينهم اموال ويردون لك اموال؟
لا لا لا، مرابحة.
نعم
مرابحة.
مرابحة.
اذا كانت شركة مرابحة او مضاربة فالشركة يجوز فيها، ولكن لا يشترطون ضمان الربح، فلا بد ان يحددوا جزءا من الربح لك والخسارة يخسرون عملهم وتخسرين مالك أو بحسب نسبة الخسارة. فإذا كانت بهذه الصورة فهذا لا شك أنه جائز لا شيء فيه.
طيب جزاكم الله خير شيخنا. طب فضيلة الشيخ، الوقوف بعرفة مثلا أخطأنا في رؤية الهلال أو مثلا ربما حدث ذلك من قبل، هل إذا وقفوا بعرفة قبل يوم عرفة هل يجوز؟
يحتاج لها تأمل بعيد عن هذه المسألة.
جزاكم الله خير. طيب شفنا سؤال الأخ الشريف يقول أنه كان هناك جمعية يضع فيها بعض الأموال واتفق معهم أنهم يعطونه في آخر الوقت بعد عدة سنوات قطعة أرض، فإذا بهم بعد هذه السنوات يرفضون أن يعطاه الأرض ويرفضون أن يعطاه الأسهم ويعطونه أصل ماله بلا أي فائدة كما يقولون، يعني كما يقول، فهل يحق له أن يطالب بفائدة؟
إذا كان العقد الذي بينهم عقد مضاربة أو مرابحة، عقد تجارة بينهم وبينه، وحددوا له نسبة من السعر من الربح معلومة، والخسارة كما ذكرت قبل قليل كل يخسر بحسب ما النسبة التي يخسر بها هذا عمل، وهو يخسر نسبة من رأس ماله أو يخسر ما رأس ماله كله. إذا وقعت بهذه الطريق فهو له الحق أن يطالب بالأرباح بشرط أن هذه الجمعية تربح كل سنة. أما إذا كانت الجمعية لا تربح فلا شك أنه ليس له ربح، وإن كانت لا تعمل عملا مشروعا وإنما يجمعون الأموال مجرد أموال فهذا أيضا ليس له في هذه الأموال إلا قدر الأموال التي أعطاهم إياها، لأنهم لا يعملون ودفع مالا وأخذ مالا، ولا تجوز الزيادة لأنها ربا. أما إذا كانوا يعملون في المتاجر بأي صفة مشروعة من الصفات المعروفة في الشريعة الإسلامية فلا شك إذا كانوا يربحون بشرط الربح فله جزء من الربح، إذا لم يكونوا يربحون أو ربحوا سنوات وخسروا سنة أو العكس فبحسب ذلك يطالب.
طيب الأستاذ عبد الله السعودية.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ، حكم التداول في أسهم الذهب؟
أسهم الذهب؟
أه.
حاضر. في سؤال تاني؟ أبو آمنة السعودية. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة.
تفضل.
شيخ بدر يا أخي. عندنا جيران الله يكرمك.
عندك إيه؟
أقول عندي جيران.
جيران أيوة.
فهذا الجيران دل يعني البيع حقته ما كويس، هل يمكن يعني من علاقه اصلا من انا حق فيني بيزنحلي ام فيه، لكن انا خايف عليهم مثلا يخربوا بيت حق بيتنا كلهم مشهورين يعني بحادث يعني لا قدر الله، على ودي انه ديننا بيسمح لنا نتواصل مع الجيران. لكن هل يعني انا لو قطعت في شيء
حضرتك سمعت السؤال؟
لا ما فهمت ولا سمعت.
ممكن يا ابو امينه بس توضح لنا السؤال، حضرتك عندك جيران ايش فيهم؟
الجيران دول يا شيخ حسن اول حاجه ما هون كويسين يا شيخ حسن.
ايوه
نعم ما هون كويسين.
طيب
طب وبعدين إيه؟ خايف يخربوا على بيتنا حق بيتنا واسرتنا، وبعدين يعني جيراننا بيحيطون يعني ما هون كويسين.
طب والمطلوب ايه حضرتك؟
المطلوب منه مثلا لو قرأتهم هل شو هل عليه شيء مني الله بدعني منه ولا شيء؟
مطلوب ايه؟
المطلوب انا لو قطعتهم مثلا افضل
لو قطعتهم هل عليك شيء؟ حاضر حاضر. طب يا شيخ هو جيرانه بيؤذونه هل يجوز له او مقاطعتهم؟
اذا كان عليه ضرر عليه نصحهم.
نعم.
عليه ان ينصحهم وعليه ان يدخل من ينصحهم ويصلحهم، والمسلم يصبر على أذية الجار وعليه بالنصح. أما إذا كان ضررهم يتعدى عليه ويؤذيه ويضره في حياته ومعاشه، فإذا كان النصح لا يجدي معهم ويترتب عليه منكرات أكبر فلا شك أن إنكار المنكر إذا ترتب عليه منكر أكبر من الترك والابتعاد هو الأفضل. ولكن
وتعامل بالأصول يعني مثلا في الوفاء في الزواج وكذا، ولا يقطع برضه؟
لا يتعامل معهم ويسلم عليهم إذا رآهم ولا يقطعهم،
ولكن لا يختلط بهم.
لكن لا يختلط بهم.
نعم. شيخنا طيب الطلاق المعلق، يعني احنا بنقول للشيء الأستاذ عبد الله السعودية إن شاء الله سؤال حكم تداول أسهم الذهب سنجيب عليه في اللقاء القادم، يكون بتوسع لأن طبعا الوقت لا يسعفنا في الإجابة عن هذا السؤال. فضلت الشيخ الطلاق المعلق،
الطلاق المعلق من علق الطلاق وقال لزوجته إن خرجت فأنت طالق أو إن فعلت فأنت طالق أو على أمر من أي الأمور.
نعم.
فهنا لأهل العلم في هذه المسألة خلاف، فجمع من أهل العلم يرون أنه يقع طلاق.
نعم.
ولو نوى التهديد والمنع.
نعم.
وجمع من أهل العلم فريق آخر من أهل العلم يرى، وهو اختيار لشيخ الإسلام ولابن تيمية رحمه الله ولبعض أهل العلم، أنه إذا نوى الطلاق وقع الطلاق، النية متى؟ وقت الحلف، وقت الحلف أو التعليق، وهذا يسمى الحلف بالطلاق. أو إن كان نوى التهديد والمنع أو الحث، يحث زوجته أو قريبه أو صديقه على فعل أمر، أو يريد أن يمنع، لا إن خرجت من البيت فأنت كذا، إن لم تزرني فأنت كذا وسأفعلك فزوجتي طالق. فنقول هنا إن نوى وقت الحلف وقت الكلام المنع والتهديد أو الحث، فالصحيح والله أعلم أنه يلزمه كفارة يمين. نعم. يطعم 10 مساكين كل مسكين كيلو ونصف من الأرز أو القمح أو الطعام.
جزاكم الله خيرا. الأستاذة آمنة من تونس.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضلي.
هاي شيخ، أنا
أسأل
الشيخ على الشاهد على القبر، هل هو حرام أم حلال؟ وإذا يعمل من الخشب هل يجوز
الكتابة
اسم الميت بس؟
الكتابة على القبر
الشاهد مثلا واحد يقول لك يكتب اسم تاريخ الوفاة،
يكتب الاسم وتاريخ الوفاة وان لله وان وكل نفس ذائقة الموت والكلام ده. تمام.
يكتب الشاهد مثلا على القبر، هل يجوز عمله من الخشب اذا كان لا يعمل من المرمار؟
يعني من الفخار او من الرخام او من الخشب، الحكم واحد شيخنا ولا لا يجوز او في تفصيل؟
النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عن علي امره ان لا يدع قبرا
مشرفا
الا سواه، فنهى عن البناء على القبور وتجسيس القبور وزخرفة القبور والايقاد اضاءة القبور، هذا كله نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وضع شيء يعرف به القبر من علامات لا شك أن هذا لا بأس به، ما لم ينقلب إلى مفاخر وإلى زخارف. فالذين يضعون أسماء الموتى أصبحوا يضعون قطعا من الرخام ويتكلفون الأموال والزينات لأجل أن يعرف هذا القبر، وهذا لا يجوز ولا يصح، لأن فيه أول لأن فيه مشابهة لما يفعله غير المسلمين. ثم فيه تكاليف وتبذير في المال ما أنزل الله بها من سلطان، حتى والله المستعان أنك ترى في دول قليلة وهي أمور شاذة، ولكن للأسف أنك تراها في عند بعض شواذ المسلمين أن قبورهم أصبح فيها من الزخرفة ما ربما ضاهت قبور من هم ليسوا مسلمين.
صحيح. معنا أم خالد السعودية، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الله يبارك فيك، كيف حالك يا شيخ؟
الله يبارك فيك، تفضلي.
شلونك الشيخ سعد؟
حياك الله.
الله يبارك فيك، عندي ثلاث أسئلة.
تفضلي.
إذا كان أحد الوالدين يسوي معصية، فهل يعني يبلغ الولد عن أبوه أو شيء؟ كان الرجل كبير في السن. السؤال الثاني،
إذا 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 كان أحد الوالدين فعل معصية،
فعل معصية مستمر فيها.
نعم،
مستمر فيها،
متهم فيها،
مستمر،
مستند،
إيه؟
مستمر، مستمر،
مستمر فيها. نعم. إيه؟ طيب السؤال الثاني،
السؤال الثاني، هل اتباع الصحابة السنة مثلا ثبت عنهم أنهم يسألون الله 6 أشهر ليلة القدر ويسألون 6 أشهر قبولها، بل اتباعهم مثلا سنة؟
يسألون الله إيش؟
يسألون الله 6 أشهر
قبول ليلة القدر،
قبول ليلة القدر، ويسألونه 6 أشهر. هذا حديث يعني؟ تسألين أنه حديث؟
لا مو حديث، أقول يعني هل نتبع الصحابة مثلا؟
تمام، حاضر. السؤال الثالث،
السؤال الثالث، هل يشترط لقول أذكار الصباح والمساء أن تكون بعد صلاة، يعني صلاة العصر أذكار المساء، صلاة الفجر أذكار الصباح؟
حاضر،
بارك،
حاضر، الله يبارك فيك. شفنا إذا كان أحد الوالدين يعني عصى الله عز وجل ومستمر في المعصية، كيف تتعامل معه؟
عليهم النصح والإرشاد والدعاء، وعليهم أن يطلبوا من الأقرباء والأصدقاء لهذا الإنسان أن يناصحوه ويذكره دائما بالله ويرفق به ويصبر عليه ويبشر بأن الله عز وجل سيغير حاله من حال إلى حال.
طب شيخنا، هل ورد عن الصحابة هذا الأمر أنهم يطلبون الله، يدعون الله عز وجل أن يدركوا رمضان أو ليلة القدر ثم يطلبون الله عز وجل ويدعونه أن
الذي أعلم أنهم يدعون الله عز وجل بعد رمضان أن يتقبل الله منهم رمضان، ويمتثلون الخوف الذي جاء في قوله تعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. عندما نزلت هذه الآية قالت عائشة رضي الله تعالى عنها، يا رسول الله من هم؟ أهم الذين يسرقون؟ أهم الذين يزنون؟ أو كما قالت رضي الله تعالى عنها، عددت أمورا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، لا يا ابنة الصديق، الذين يصلون ويتصدقون ويصومون وهم مع ذلك خائفون أو قلوبهم وجل أنهم إلى ربهم راجعون. هذا الذي فعله الصحابة، كانوا يدعون الله نصف العام أن يتقبل منهم، ولا شك أن الإنسان يحرص على قبول عمله، ثم بعد ذلك يدعون الله أن يبلغهم رمضان حتى يصلوا رمضان. ومعلوم أن العام 12 شهرا، فإذا دعوا 6 أشهر أن يتقبل الله منهم، كم بقي على رمضان؟
6 أشهر يطلبون، أو 5 أقل،
نعم 5 أشهر. فالعام ذكرت أنا بأن العام 12 شهرا، فيطلبون الله في 5 أشهر أن يبلغهم رمضان. والإنسان إذا عاش بين هذين الدعائين لا شك أنه يكون قصير الأمل. إذا دعا الله 5 أشهر أن يبلغه رمضان، فلا شك أن أمله قصير في الدنيا، فهو يعلم أنه سيموت قطعا. أما من يطول أمله لا يلقي إلى أعماله بالا.
شيخنا الفاضل الله يحفظك، الأذكار، أذكار المساء والصباح، هل لابد أن تكون بعض الصلوات، بعض صلاة الفجر مثلا أو بعض صلاة العصر؟
يقول الله عز وجل، سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس
وقبل
غروبها. يجوز للإنسان أن يسبح بعد طلوع الشمس وأن يسبح بعد صلاة المغرب، ولو ذكر الله عز وجل أذكار الصباح بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر أو قبل المغرب فهذا هو أفضل، ولكن يجوز بعد صلاة المغرب ويجوز بعد طلوع الشمس.
نعم فضيلة الشيخ، يعني سب المرأة وتوبيخها وإهانتها بسبب أو بدون سبب، يعني حدود التعامل ما بين الرجل والمرأة وسبها بأبيها وبأمها وإهانة أقاربها،
ماذا تقصد بالسب؟
اللعن،
الشتيمة، اللعن والديها
وأبيك وأمك، وشتيمة يعني متنوعة.
اللعن أم الطعن في والديها؟
الطعن والسباب و...
اللعن محرم، وجاء في الحديث الصحيح اللعانون ليسوا بشهداء ولا شفعاء يوم القيامة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وهو حديث صحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في من يلعن الرجل فهو يلعن والديه، فبين لنا أن يسب أبا الرجل فيسب أباه، أو يسب أم الرجل فيسب أمه. وأيضا عندما قالوا هذه دابة ملعونة أمرهم أن يردوها، قال لا تصحبنا ملعونة. واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، فهذا لا يجوز. وإن كان يعيرها بأبيها أو أهلها أو شيء عند أهلها فهذا أمر أيضا محرم لا يجوز. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكونوا خيرا منهم.
نعم. طب شفنا سؤال أخير، الطلاق أو النكاح هل يقع في الحيض أو في وقت فسد إذا كانت حامل أو في الحمل؟
ذكرنا قبل قليل أن طلاق البدعة لا يقع على الصحيح ما لم تحكم فيه المحكمة.
طلاق البدعة،
طلاق في الحيض أو طلاق في طهر جامع فيه، أو أنه يطلق بالثلاث، فهذا بدعة في اللفظ فلا يقع إلا واحدة.
نعم، جزاكم الله خيرا شيخنا على علمك ووقتك، الله يحفظك وينفع بك. كما أشكركم إخواني المشاهدين والمشاهدات على حسن متابعتكم ومشاهدتكم، أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.